أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. تتم لبحث الأمس، قلنا أن السيد الشهيد قدس الله نفسه، وإن كان في جملة من أبحاثه ملتفت إلى دور الظروف الاجتماعية والشروط التي تحيط بالنص، وأن النص لا بد أن يقرأ ضمن تلك الظروف والشروط، ولا يمكن تجريد النص من ظروفه وشروطه. طبعا هذه الأبحاث بشكل واضح وصريح، الإخوة يمكن أن يراجعوها في كتاب اقتصادنا من صفحة 404 إلى صفحة تقريبا 430. هذه 30 صفحة ضروري للإخوة أن يطالعوها للوقوف على بعض القواعد التي أشار إليها السيد الشهيد قدس الله نفسه فيما يتعلق بدور الظروف المحيطة بالنص، وكيف تؤثر في فهم النص، وكذلك دور الظروف الاجتماعية والثقافية والفكرية التي تحيط بالمتلقي للنص. هذا الذي عبرنا عنه بكيفية فهم النص، يعني أن الظروف الاجتماعية والحياة الثقافية ومجموعة الشروط الموجودة لا تؤثر فقط على عصر الصدور، وإنما تؤثر أيضا على عصر الوصول. أيضا قد نتصور من خلال ارتكازات راسخة في الذهنية العقلائية أن هذا الذي نشعر به كثيرة عقلائية أن هذا ممتد في عمق التاريخ، ولذا نثبته من خلال أصالة عدم النقل، مع أنه هذه السيرة ما هي مستحدثة، هذه الارتكازات حادثة جديدة. إذن ينبغي الالتفات إلى أنه لا ينبغي لا أن نجرد النص من الظروف المحيطة به، ولا أن نجرد المتلقي عن الظروف المحيطة به. يعني المتلقي أيضا له دور في فهم هذا النص. النصوص التي وردت في الشريعة ليست معلقة في الهواء، النصوص الواردة في الشريعة إنما وردت لكي نفهمها أنا وأنت ضمن قواعد وأسس وضوابط معينة، وما لم نحدد هذه الضوابط في الواقع أنه نعيش فدفوضة في فهم النصوص الشرعية. ولعلكم الآن تجدون أن هذه النظريات الحديثة التي كثيرا ما يسأل الإخوة عنها أنها صحيحة أو غير صحيحة، وهي المعبر عنها بتعدد القراءات، في الواقع بأنه مبدأ تعدد القراءات مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال كل الإشكال في المنهجية التي ينبغي على الذي يريد أن يقرأ نصا، يريد أن يفهم نصا، كيف يتعامل، ماذا يتعامل مع ذلك النص. وما لم تتحدد الرؤية السابقة للمتلقي لنص معين لا يمكنه ولا يحق له أن يدخل لقراءة وأن يقدم قراءة عن النص. ولذا هذه القضية لعله للمرة 20 أو أكثر نحن في هذه الأبحاث قلنا أنكم عندما تريدوا أن تدخلوا لفهم قراءة أو لفهم نظرية أو لتقييم اتجاه إخوان الأعزاء لا تذهبوا إلى النتائج التي قيلت فتناقشوا هذه المقولة أو هذه المقولة أو هذا الرأي أو ذاك الرأي، هذا لا ينتهي إلى نتيجة، لا ينتهي إلى نتيجة. هل يوم أنت ترد واحدا غدا مولانا ذلك المنهج إذا كان خاطئا سيولد 10 أفكار، ماذا؟ 10 أفكار خاطئة أخرى. وهذا الذي تجدوه الآن في الساحة الثقافية والفكرية، خصوصا في المجتمعات المفتوحة. في المجتمعات المفتوحة بطبيعة الحال لا يوجد هناك رقيب ولا يوجد هناك ضابط، وخصوصا في الأكاديميات في الجامعات. هسه في الحوزات العلمية لعدة اعتبارات هناك بعض المحدوديات التي تحدد الطالب لعدة اعتبارات الآن لا أدخل إليها، أشرت إليها في كتاب الثابت والمتغير في المعرفة الدينية. أما في الجامعات هذه المحدوديات موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. إذن إذا أردت أن تدخل لتفهم هذه المقولة أو تلك، هذه النظرية أو تلك، هذه القراءة أو تلك، إخواني الأعزاء أول ما تدخلون على الخط ابحثوا عن منهج القائل. ما هو منهجه؟ هل هو منهج مستدل ممكن الاعتماد عليه أو لا يمكن الاعتماد عليه؟ أضرب لكم مثال. أنتم الآن تجدون بحمد الله تعالى، ما أدري مما يؤسف له، هذا من حسن حظ الشيعة، من سوء حظ الشيعة مولانا، أنه جملة من فضائياتنا الشيعية أساسا قوامها قائم على الرؤية مولانا، يعني أن الخطيب، أن المتكلم، أن العالم يصعد ينزل، إذا تلخص كل خطابة تجد 17 رؤية مولانا و13 مولانا هيك نقلوا هيك قالوا آخر انتهى الموضوع. خب الآن أنت هذه الرؤية ناقش، ثم ماذا؟ هو بالليل يشوف 10 رؤى يخل اللوحة ويقول لك إياه، والحمد لله 10 عشرات الكتب مكتوبة في الرؤى. إذن ما هو الطريق؟ الطريق أن تذهب وتوعي الناس، توصل الناس هذه القاعدة أن الرؤية لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ ليست لها قيمة. إذا استطعت أن توجد هذه الثقافة في الأمة، عند ذلك هو الناس بمجرد يسمعون شخص مولانا يتكلم بالرؤى يجلسون تحت منبر أو ما يجلسون، ما يجلسون ولا يعتنون بمنبره. إذن ارجعوا أولا وأخيرا إلى المنهج، ارجعوا إلى المنهج. ولذا أنتم تجدون أن الأكابر، أن الأعلام من علمائنا في النتيجة عندما يريد أن يدخل في أي مساحة لفهم الدين أولا يحدد المنهج الذي يريد أن يتبعه. الآن تجدون علماء الفقه، علماؤنا فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم، أولا أسسوا ماذا؟ مرارا قلت، أسسوا علم الأصول. علم الأصول ما هو إخواني؟ بغض النظر أننا نوافق عليه أو نختلف معه، علم الأصول هو منهج عملية استنباط الحكم الشرعي. هس عندك كلام أنت لا تجي تناقش في الفقه، تعال أين؟ تعال في علم الأصول، قل هذه القاعدة نوافق، هذه القاعدة ماذا؟ لا نوافق. أما في الفقه فرد في هذه المسألة، هذا المنهج، هذه القاعدة توجد لك 10 المسائل الأخرى بنفس الطريقة، ما تحل المشكلة. ولذا أولئك الذين، وهذه قاعدة ها لا يتبادر، أنا مو الآن ما أريد أدور مدار الألفاظ، أولئك الذين تجدونهم في حوزاتنا العلمية لا يعتنون بعلم الأصول، إذ اعرفوا أنهم ليسوا علماء حقيقيين، ليسوا علماء حقيقيين. لماذا؟ باعتبار أن الفقه إلا أن يتلاعب مولانا، ماذا يفعل؟ أن الذي يريد أن يقول بالأصول هو يتألم من هذا الاسم، هاي القواعد وين يقولهن؟ بالفقه. ما في مشكلة، ما عندنا مشكلة. صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه ما كتب كتاب في علم الأصول، ولكنه في مقدمة الحدائق شنو كتب مولانا؟ ها؟ فوائد، ما أدري فشي كتب فوائد، كتب بس باوع الفوائد، شوف هي المسائل الأصولية. بس هو الآن عنده مشكلة شنو؟ مع اللفظ. مو مشكلة هذه، ما لا يهمه كثيرا، لا يهمه كثيرا، ما يريد يسميه علم الأصول باعتبار أنه هذا مستورد ما أدري منين، هذا مو مهم. هذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما أراد أن يوجد هاي المنظومة الفكرية التي يتحرك عليها، انظروا إلى المنظومة الفكرية التي يتحرك فيها السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه، تجدون بأنه هذه المنظومة الفكرية قائمة بعد أن اخترع وبعد أن أوجد وبعد أن انتهى إلى نظرية الأسس المنطقية في الاستقراء، تجد كل المنظومة الفكرية مالته قائمة على ماذا؟ على نظرية الاحتمال. إذا عندك أنت كلام مع السيد الصدر أين لابد تذهب؟ مو تذهب إلى أنه ماذا قال في الفقه، ماذا قال في الأصول، ماذا قال في الرجال، ماذا قال في الفلسفة، ماذا قال في المنطق، ماذا قال في الكلام، ماذا قال في التاريخ، ماذا قال في علم الاجتماع، ماذا قال في التفسير الموضوعي. أنت أينما تذهب تجد بطانة كل هذه الأبحاث قائمة على ماذا؟ على نظرية الأسس. فإذا جنابك أنت لا تعرف نظرية الأسس أصلا، ما تدري بهذا المبنى ما هي مقوماته، ما هي أسسه، ما هي قواعده، تفهم المنظومة الفكرية لمحمد باقر الصدر أو لا تفهمها؟ لا تستطيع أن تفهم. سيد الطباطبائي قدس الله نفسه، ملا صدر ملامة، محي الدين ابن عربي، ابن سينا، هذول الأكابر، كونوا على ثقة. أي واحد منكم إذا أراد أن يقرأ ليتعب نفسه في النتائج وفي التفصيلات وفي الاستنتاجات، إذا أراد أن يلخص العلم فليذهب إلى ماذا؟ فليذهب إلى منهج ذلك العالم، إلى منهج ذلك الحكيم، إلى منهج ذلك الفقيه، فليقف على مبانيه. إذا وقف على مبانيه وقف على كل تراثه الذي يؤمن. ملا صدر عند 4-5 قواعد مولانا هو معتقد بها، هي منهج وعملية الاستنباط الفلسفي. كل الفلسفة قائمة على شنو؟ على هذا النوع. أصالة الوجود، تشكيك في الوجود، اتحاد العاقل والمعقول، هن وحقك لا تتجاوز 7 إلى 10 قواعد. انت افهمهن هذا المعنى الحرفي، افهمهن جيدا، اينما تذهب تجد ملا صدر آثاره واضحة، تقول هذه نظرية ملا صدر. اما اذا ما تفهم تقول ليش هنا هكذا يقول، ليش هنا هكذا. انت اذا اردت ان تفهم النجف الحديثة بتعبير سيدنا الاستاذ رحمة الله تعالى عليه سيدنا محمد تقي الحكيم، اردت ان تفهم النجف، وكان هو يعجب ان يعبر عن من مدرسة النائين وما بعد، يعبر عنها بالنجف الحديثة. اردت ان تفهم النجف الحديثة لابد ان ترجع الى النائين، شوف النائين ايش سوى، ثم عند ذلك تعرف ماذا ها؟ هذه يا مدرسة. ولذا سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه كان يقول قالوا في مدرسة النائين، ما يقول قال النائين. سألناه مرة قلنا سيدنا يعني شنو مدرسة النائين؟ قال لأنه النائين بنى شنو؟ بنى فد أطروحة، فد نظرية، وجملة من نتائج النظرية هو ما أشار إليها، ولكن تلامذته على نفس النهج مشوا وانتهوا إلى نتائج وإن لم يقلها. ولهذا أنا أنسبها لمن؟ أنسبها للنائين. لماذا؟ باعتبار أن النائين هو الباني لهذه المدرسة، هو الباني لهذه الأسس. أنت أردت أن تفهم واقعا الآن السيد الخوئي وتلامذة السيد الخوئي إذا ما تقرأ إخواني الأعزاء فالدورة للنائين مولانا، خصوصا تقرات السيد الخوئي قدس الله نفسه، واقعا لا تستطيع أن تفهم أنه أساسا هذول جاءوا بجديد أم لم يأتوا بجديد، عندهم مطالب كثيرة ما عندهم مطالب كثيرة. أنا ناقلها لبعض الإخوة لعله في مجالس الخاصة، فاليوم كنا في خدمة المرزا جواد قدس الله نفسه رحمة الله تعالى عليه، صار بحث أخذ وعطاء وكذا، وأنا هواية سألت أسئلة في طريقة تحضير للأبحاث. أنا عندما أجلس مع الأعلام واقعا أسئلة، شلون تحضر، طريقة بحثك شنو، شلون تدرس، شلون تطالع، يا كتب الطالع عندما تريد تروح بحث. سألته عندما تريد تروح على درس الفقه حتى يحصل لك الاطمئنان أنك فحصت، لأنه تعلمون بأنه قبل الفحص يقدر إنسان يفتي أو لا يستطيع، فعندما تفتي لكي يحصل لك الاطمئنان أنك فحصت، شنو تراجع في الفقه؟ تقول بعد أنا ما أحتمل أكو شيء آخر وراهم. قال مستمسك تنقي. قلت له خلص أطالع كافي. طبعا اللي يفهم المرزا قدس الله نفسه من المستمسك والتنقيح كل واحد هو ما يقدر يفهمها، ذاك يفهم أشياء أنت قد تقول عجيب هذه موجودة بل. سألته سؤال آخر، قلت له بأنه أنت ايش قد تتوقع بأنه أضافوا على المرزة تلامذة المرزة؟ مباني كثيرة خصوصا في علم الأصول. قال أنت تصورك ايش قد؟ قلت له بأنه طبعا بالفارسي، قلت له بأنه أعتقد 5%. ابتسم قال خيلي زياد قفتي واي واي قلت. قلت له ايش قد توقعك شيخنا؟ قال 2%. هذا علم ميرزا جواد بيني وبين الله من الذين يطمئن إليهم فقها وأصولا، يكون في علم الإخوة. ها، هذا اللي مشهور أنه في الفقه قوي، لا لا لا، إن لم يكن في الأصول أقوى فمو أضعف ما في الفقه، يكون في علمكم، وهو أقوى من كثير من هؤلاء المعروفين في الحوزات بأنه أصوليين، ولا لأنه أنا هم حاضر عند ميرزا جواد قدس الله نفسه، وهم سامع له، يعني مو فقط حاضر له 3-4 سنوات فقها وأصولا، أيضا اللي ما حاضرهن عنده شنو كاسيتاته موجود، لأنه أنا مولانا كثير السماع، كثير السماع. إذا لا أبالغ إذا قلت أني لعلي من الأساتذة الكبار، مو كل واحد أم أسمع له، أني قد سمعت فوق 15,000 درس منه. مكو شيء اللي واقعا أحتمل أنه فيه مطلب مولانا ما أذهب لسماعه أبدا أبدا. ولذا أتصور هذه الثروة الضخمة الموجودة ميرزا جواد، فالثروة علمية يكون في علمكم فقها وأصولا، وبحمد الله تعالى دورة الفقهية همتنا تصل إلى حدود 70 مجلد، يعني فالثروة فقهية كبيرة علي الأحوال. إخوان الأعزاء، بس أنا ما أدري من وين كنا وين وصلنا مولانا. المهم إخواني الأعزاء، المنهج هو الأساس في عملية قراءة أي نص، سواء كان ذلك النص، طبعا النص الديني مقصود واضح، سواء كان ذلك النص مرتبطا بالأمور العقائدية، مرتبطا بالأمور الفقهية والعملية، مرتبطا بالأمور التاريخية. الآن أنتوا التاريخ أمامكم، هاي الفوضى اللي موجودة عندنا لا أقل في قضية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه كثير من الأحداث التي تنقل على الفضائيات أو على المنابر، هذا ما هو المنهج لتصحيحها، صحيحة مو صحيحة، ما وقع في صدر الإسلام من الأحداث، ما هو الطريق؟ نحتاج إلى ماذا؟ إلى منهج تاريخي يصحح أو ماذا؟ أو يضعف. إذن إخوان الأعزاء، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه مع أنه كان ملتفتا بشكل واضح وصريح إلى تأثير الظروف والشروط الاجتماعية والأفكار الثقافية في النص وفهم النص ومتلقي النص عصر الصدور عصر الوصول، كان منهجه من الناحية الأصولية في علم الأصول أنه ماذا؟ أنه الظهور الموضوعي واحد، وأنه موجود أين؟ موجود في عصر صدور النص ولا يوجد في محل آخر. ولذا اعتمد ماذا؟ اعتمد الإجماع، وأشرنا بالأمس إلى الإخوة، قلنا بأنه ماذا يقول السيد الشهيد في المجلد الرابع صفحة 312 إخوان الأعزاء، هذه عبارته وقرأنا بعضها وكانت النتيجة هذه. عفوا، المجلد الرابع صفحة 312 كانت هذه هي العبارة. قال: كما أنه لا يحتمل في حقهم أن يكونوا قد غفلوا عن مقتضى القاعدة الأولية المخالفة لتلك الفتوى، لأنهم هم نقلته إلينا بحسب الفرض، خصوصا إذا كانت تلك القاعدة إلى أن يصل. وهو قد يقول قائل كما ذكرنا أنه المحقق الأصفهاني ماذا قال؟ قال: لعلهم استندوا إلى رواية، هذه الرواية لو وصلت إلينا لم نقبلها سندا أو دلالة، أو لا سندا ولا ماذا؟ ولا دلالة. السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول: وهو أنهم قد تلقوا الحكم المذكور بنحو الارتكاز العام الذي لمسوه عند الجيل الأسبق منهم، وهو جيل أصحاب الأئمة. إذن هي رواية حتى تنقل، حتى يشكك في سندها أو دلالتها أو ارتكاز. سؤال: هذه الارتكازات على أي أساس تنشأ إخواني الأعزاء؟ بعد الإخوة اللي كانوا معنا في تسلسل الأبحاث، هذه الارتكازات قد تنشأ من فهم المتلقي بحسب الظروف المحيطة به. ومن قال أن ذلك الفهم الذي على أساسه تلقوا هذه النصوص وهذا الفهم هو حجة ماذا؟ هو حجة عليه. وهذه مناقشتنا لهذا. نحن لا نقول أنه خبر حتى يقال أنه يناقش فيه سند أو دلالة. ثم لماذا لم ينقلوه إلينا إذا كانت رواية؟ قل ماذا لم تنقل هذه الرواية؟ هم نقلوا الروايات الضعيفة، فلماذا لم ينقلوا حتى الرواية التي استندوا إليها في مقام الاستنباط؟ الجواب: لم تكن رواية، واقعا لم تكن رواية، وإنما كانت ماذا؟ بتعبير السيد الشهيد كانت ارتكازا، وأنا أعبر عنها ماذا؟ كانت فهما سائدا عند أصحاب الأئمة، وهؤلاء كانوا قريبي العهد بأصحاب الأئمة، فاستندوا إلى هذا الارتكاز، إلى هذا الفهم. من هنا أنا قلت مرارا أن الشروط الموضوعية لعله نحن نفهم من هذا النص أو من هذه النصوص شيئا آخر، إذن ليس بحجة علينا. إذن الإجماع لا يمكن أن نستند إليه، هذا واحد. من الموارد الأخرى اللي أيضا السيد الشهيد مشى على نفس المسلك المشهور، وهو ما أشار إليه في المجلد الرابع صفحة 426، وهو أن خبر الثقة إذا زوحم بإمارة أقوى من وثاقة الراوي في الإمارية، فهل يكون مشمولا لدليل الحجية أيضا؟ الصحيح عدم شمول دليل الحجية له. يعني نحن استندنا إلى خبر الثقة استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى السيرة العقلائية. السيرة العقلائية هي دليلنا لحجية الثقة، خبر الثقة. فلو وجدت هناك إمارة أو أمارة أقوى ماذا؟ أقوى من السيرة العقلائية، وتزاحمت ماذا مع السيرة العقلائية، بعد يبقي الحجية لخبر الثقة أو لا يبقي مولانا؟ خب هذه السيرة الأقوى أو الأمارة الأقوى ما هي؟ يقول: إعراض المشهور عنه. فإن إعراض المشهور يكون ماذا؟ يكون أمارة أقوى من دليل حجية خبر الثقة. يقول: الصحيح عدم شمول دليل الحجية، والسبب فيه أن الوثاقة هي ملاك الحجية، تكون بحسب الارتكاز العقلائي وظهور الدليل والسنة اللفظية المحمولة على الارتكازات العقلائية ملحوظة، فإذا ابتليت بمزاحم أقوى أوجب وهن احتمال صحة النقل، فلا تشمله السيرة العقلائية فلا يكون حجة. ومن هنا فصل السيد الشهيد بين أن الإعراض موهن ولكن العمل ماذا؟ ولكن العمل ليس بجابر. كما أشرنا مرارا توجد نظريات ثلاث. النظرية الأولى تقول أن الإعراض موهن والعمل ماذا؟ جابر. النظرية الثانية تقول لا الإعراض موهن ولا العمل ماذا؟ جابر. النظرية الثالثة وهي نظرية السيد الشهيد هي التفصيل بين الإعراض وبين ماذا؟ وبين العمل. هذا أيضا مبني على ذلك الأصل. أي أصل؟ أصل أن الظهور الموضوعي الحجة هو ماذا؟ أن الظهور الموضوعي واحد لا يتعدد، هذا أولا. وثانيا أن هذا الظهور الموضوعي الواحد هو أين موجود؟ في عصر الصدور لا في عصر الوصول. وشواهد أخرى موجودة في كلمات الأعلام بعد لا نطيل الكلام فيها. هذا تمام الكلام في الدائرة الأولى، المساحة الأولى، وهي تأثير الزمان والمكان أو الظروف الاجتماعية والفكرية والثقافية في فهم ماذا؟ في فهم النص الديني. الدائرة الثانية بحثنا من هذا من الآن بحث جديد، دائرة جديدة. الدائرة الثانية، طبعا لا نخرج عن تأثير الزمان والمكان. الدائرة الثانية وهي تأثير الزمان والمكان والمستجدات الحياتية والتقدم العلمي على ملاكات ماذا؟ ملاكات الأحكام الشرعية، لا على نفس الحكم الشرعي، ولا على ماذا؟ ولا على متعلقه، ولا على موضوعه، ولا على الحكم، وإنما على ماذا؟ على ملاك الحكم. يعني لماذا أن الشارع قال هذا واجب وهذا ماذا؟ وهذا حرام. نتكلم في المناطات، في الملاكات التي أوجبت هذا الحكم أو ذاك الحكم. في هذا المجال إخوان الأعزاء سنذكر لكم بعض النماذج من هذا البحث. النموذج الأول أو المثال الأول ما يتعلق بمسألة التكسب بالدم. هل يجوز التكسب بالدم أو لا يجوز التكسب بالدم؟ الآن العنوان عام، وإن كان بعد ذلك سيتضح أنه الكلام في الدم ماذا؟ في الدم النجس، لا مطلق ماذا؟ لا مطلق الدم. هسه بحثه سيأتي، ولكن هذا هو العنوان الذي ذكره الأعلام في كتاب المكاسب المحرمة. لم يقيد أحد جواز التكسب بالدم النجس أو بالدم المحرم، وإنما العنوان عنوان عام وهو جواز التكسب بالدم، هل يجوز أو لا يجوز؟ تقريبا إن لم نقل أن هناك إجماع، لا أقل هناك شهرة عظيمة على عدم ماذا؟ على عدم جواز التكسب بالدم. هسه اللي يعتمد على هاي الإجماعات وهذه الشهرات، وبعد إذن الآن بعدم لا يطيل يراجع كلمات الفقهاء ويجدهم طبعا من المدرستين، من مدرسة أهل البيت ومن مدرسة الصحابة ومن مدرسة آخر، تقريبا المشهور بينهم عدم جواز التكسب ماذا؟ التكسب بالدم، وأن التكسب بالدم معاملة مشروعة أو معاملة باطلة، معاملة باطلة لا يترتب عليها أثر لا في نقل الثمن لا في نقل ماذا؟ المثل. لكي تتضح أبحاث هذه القضية، أولا لابد أن نعرف أن بحث الدم إخواني الأعزاء إنما يكون في أبواب ثلاثة في الفقه، وإذا لم نلتفت إلى هذه النكات، طبعا هذه إنما أؤسس لها كقواعد مو فقط مرتبطة بهذا البحث. الباب الأول وهو ما يتعلق بجواء طهارة الدم ونجاسته، هل أن الدم طاهر أو أن الدم ماذا؟ نجس. هذا بحث واقعا يستحق أن نقف عنده طويلا، أنه كل ما سمي الدم فهو نجس، أو الدم المخصوص نجس، أو دم الإنسان نجس، ثم إذا فرضنا دم الإنسان أو الدم ما لا يؤكل لحمه نجس، هذا الدم خارج بدن الإنسان نجس، داخل بدن الإنسان نجس، ثم تتفرع الفروع وهو أنه إذا كان الدم في فضاء الفم لم يخرج إلى الخارج، هل يعد هذا من الداخل؟ يعد هذا من الخارج؟ وعشرات المسائل. يوجد عندنا عنوان عام كلي يقول كل ما كان دما فهو ماذا؟ فهو نجس. لأنه الآن لعله بعض التقارير تقول أنه عندنا دماء ماذا؟ دماء اصطناعية مو دماء طبيعية. هذه الدماء الاصطناعية لو كانت فيها كل خصوصيات الدم أيضا ينطبق عليها أحكام الدم؟ لا ينطبق عليها أحكام. هذا بحث واسع، أين لابد أن يبحث؟ يبحث في كتاب الطهارة والنجاس. هذا الباب الأول. الباب الثاني الذي يبحث فيه عن الدم هو، ويا ليت أنه فد يوم إن شاء الله تصل حوزاتنا العلمية ويبحثون الأحكام الشرعية بعنوان الفقه الموضوعي، مو الفقه ماذا؟ التجزيئي أو الفقه الأبوابي. يعني إحنا شقد عندنا أحكام للدم كلها أنت تلقاها في ثلاث مجلدات مبحوثة، شنو هنا كل ما يتعلق بالدم، هاي شقد مفيدة. طبعا أكو بعض المحاولات من هذا القبيل، ولكنها بعدها ابتدائية، وإلا هذا العنوان واقعنا الآن لو عدنا فد إحنا فد موسوعة تبحث كل أحكام شنو؟ كل أحكام الدم أنت ببساطة تراجعها، مع أنه الآن تريد تراجعها لابد مولانا مرة تراجع كتاب الطهارة والنجاسة. الباب الثاني باب جواز أكل وشرب ماذا؟ الدم، اللي هو أيضا باب واسع، اللي مرتبط بأي باب هذا؟ مرتبط بباب الأطعمة والأشربة. وأنتم تعلمون أن القواعد التي تحكم باب الطهارة والنجاسة غير القواعد التي تحكم باب ماذا؟ ها؟ باب الحلية والحرمة، باب الأطعمة والأشربة. وإذا ما نلتفت إلى الأبواب تتداخل ماذا؟ تتداخل الأحكام. يعني هذا مرتبط بالطهارة والنجاسة، وهذا مرتبط ماذا؟ بالحلية والحرمة، باب الأطعمة والأشربة. هذا له قواعده، وهذا له ماذا؟ وهذا له قواعده الخاصة. هذا الباب الثاني اللي يبحث عنه عن الدم. الباب الثالث إخوان الأعزاء باب المكاسب المحرم، وهو محل بحثنا اللي نبحثه، وهو أنه هل يجوز التكسب بغض النظر عن أنه طاهر أو ماذا؟ أو نجس؟ بغض النظر عن أنه يجوز أكله وشربه أو ماذا؟ أو لا يجوز. إحنا لا نقطع النظر، وإن كان بعد ذلك لابد أن نعرف أنه أكو ملازمة بين هذه الأحكام أو لا توجد بين ملازمة بين هذه الأحكام. يعني إذا صار الشيء نجس العين هل يجوز بيعه وشراؤه أو لا يجوز بيعه وشراؤه؟ أكو ملازمة بين النجاسة العينية وبين عدم جواز البيع أو لا ملازمة بينهما؟ أكو ملازمة بين عدم جواز الأكل وماذا؟ وعدم جواز التكسب والبيع أو لا ملازمة ماذا؟ لا ملازمة بينهما. هذه أبحاث متفرعة، أولا الآن لابد أن نفصل هذه الأبحاث بعضها عن بعض. إذن الدم له ماذا؟ له هذه الأبواب الثلاثة بشكل كلي يبحث عنه، وهو باب الطهارة والنجاسة، باب الأطعمة والأشربة، باب المكاسب المحرمة. هذا أول، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهو أنه هل يجوز التكسب؟ إحنا الآن بحثنا مو في باب الطهارة والنجاسة ولا في باب الأطعمة والأشربة، وإنما بحثنا ماذا؟ في جواز التكسب وعدم جواز التكسب. هل توجد هناك أدلة على ذلك إخواني الأعزاء أو لا توجد؟ من الناحية المنهجية إخواني الأعزاء في الواقع أنا أعتقد بأنه أساساً، إذا يسمح للإخوة أستعير بمثال، وهذا المثال هم ببعد فقهي هم ببعد في علم الطبيعيات هم ببعد فلسفي. ترى قرأتم في التجريد عندما تدخلون إلى الأبحاث الفلسفية قبل أن يدخل إلى البحث العقائدي يقول بحث في الأمور العامة. يعني شنو بحث في الأمور العامة؟ يعني بحث في مجموعة القواعد التي نحتاج إليها، وين؟ هم في التوحيد، هم في النبوة، هم في الإمامة، هم في المعاد، هم في العدل، هم في كل المباحث العقائدية. هذا معنى الأمور العامة. ما معنى الأمور العامة؟ الأمور العامة هي تلك القواعد التي يحتاج إليها ليس في باب عقائدي معين، وإنما ماذا؟ ها؟ في كلها، في كلها نحتاج. هسه لماذا يعزلوها في محل خاص؟ يعزلوها باعتبار أنه هاي الأمور العامة وين يبحثوها؟ يبحثوها في التوحيد. قل ليش ما يبحثوها في الإمام؟ لأنه هي ما مختصة بكتاب التوحيد، ولا مختصة بالعدل، ولا مختصة بالإمامة، ولا مختصة بالنبوة. إذن لا معنى. ولذا تجدون أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أولا في أول الفتاوى الواضحة ماذا فعل؟ قال شروط التكليف العامة. يعني شنو؟ يعني احنا ما إلى معنى اول نجي باب الصلاه نقول يشترط ان يكون بالغا عاقلا و و و خو تجي باب الصوم خو هم يشترط ان يكون عاقلا بالغا، خو تجي الى باب الحج خو هم شكل. ولهذا تجد انه فقهاءنا عموما هذا الشيء يسوون يكرروها الشروط العامه، هذه مع انه هذه من الامور العامه التي لابد ماذا ان تعزل. اخواني الاعزاء في كل باب فقهي. خلوا ذهنكم يمي، هذه منهجية مهمة في عملية الاستدلال. في كل باب فقهي، التفتوا لي، مو مجموعة الأبواب. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه جاء بالشروط العامة في كل ماذا؟ الأبواب الفقهية. لا لا لا، أنا دا أدعو إلى شيء آخر. في كل باب فقهي هناك مجموعة من القواعد مرتبطة بهذا الباب فقط، يعني هي الأمور العامة لأي شيء بخصوص ذلك الباب، مو في كل الأبواب الفقهية. يعني فقط مرتبطة بباب الزكاة، فقط مرتبطة ماذا؟ مو أول بسم الله الرحمن الرحيم الزكاة معناه لغة واصطلاحا. هذا مو منهجي. المنهجي ما هو؟ أنه ما هي الأمور العامة التي مرتبطة بباب شنو؟ بباب الزكاة. من تنتهي منها تدخل إلى ماذا؟ إلى التفصيلات وإلى المسائل. في باب المكاسب أيضا نحن نحتاج إلى قاعدة أمور عامة. يعني شنو؟ يعني ما هي القواعد العامة اللي في كل أبواب في كل مسائل المكاسب المعرمة أنت تحتاج ماذا؟ تحتاج إليها. وهذا فارق، مكان فارق في حوزاتنا العلمية. القواعد العامة في المكاسب، القواعد العامة، الأمور العامة ماذا؟ للمكاسب. إن شاء الله إذا وفقتوا في اليوم كتبتوا في المكاسب التفتوا إلى هذه القاعدة، يعني القواعد العامة اللي نحتاج إليها. والقرآن الكريم إخوان الأعزاء، حتى من باب الفتوى أقولها لكم، القرآن الكريم الآيات التي تعرض فيها لباب التجارة والمكاسب كلها قواعد، قواعد عامة ولكن لم نلتفت إليها. حديث تحف العقول في باب المكاسب يعد من القواعد العامة، يعني من الأمور العامة في عملية المكاسب. ولذا تجدون أنتم في كل أبواب المكاسب مقطع منا نخليه في هالباب، مقطع منا نخليه هنا، مقطع منا نخليه هناك. ليه؟ لماذا؟ لأنه هو معطي قواعد، مجموعة قواعد عامة في هذا المجال. هسه الآن أذكر لك مثال، مثاليا وإن كان خارج عن بحثنا وبعد ذلك ستأتي الإشارة إليه. أولا، إذا حرم شيء يحرم ثمنه أو لا يحرم ثمنه، هذه وين أخليها أنا؟ أخليها في الدم لو في المني لو في الكلاب؟ الجواب أبدا، لا مجالها لا في الدم ولا في المني ولا في الخنزير ولا في أي باب آخر، وإنما هي من الأمور العامة. أثبت قاعدة، إذا حرم شيء حرم ماذا؟ ها؟ ثمنه. بعد أجي إلى باب الدم أو مسائل الدم، أرى بأن الدم هل هو حرام أو ليس بحرام؟ فإذا ثبت أنه حرام يحرم ثمن، خلصت القضية. سواء كان عندي أدلة خاصة على أنه لا يجوز التعامل بيع وشراء الدم التكسب أو شنو، أو ما عندي أدلة خاصة، لأن الأدلة العامة ماذا؟ كافي. إذا نجس شيء صار نجسا عينا، كالبول كالدم كالمني، يجوز التكسب به أو لا يجوز التكسب به؟ بعد في باب النجاسات فقط أنا أثبت هذا نجس هذا نجس هذا نجس، إذن يتضح في باب المكاسب يجوز التعامل عليه أو لا يجوز التعامل عليه؟ لا يجوز التعامل. انتهتك. قاعدة أخرى، إذا لم يكن للشيء منفعة محللة عقلائية معتد بها، لم يكن لا نجسا ولا ماذا ولا حراما ولكنه لا توجد فيها أي منفعة، هل يجوز التعامل عليه أو لا يجوز التعامل عليه؟ ها؟ المعاملة تصير سفهية أو غير سفهية؟ هاي وين لابد نبحث؟ في الأمور العامة. فإذا ثبت أنه هكذا، يعني إذا لم تكن له منفعة عقلائية، بعد ذاك الوقت العلوم الحديثة والتطور إذا قال فيه منفعة المعاملة جن، إذا قال لا توجد فيه منفعة المعاملة جن، غلطت القضية. بعد ما يريد لها مولانا أبقى بالمكاسب المحرمة 22 سنة فقط ببحث المكاسب، راح يكون في بيان ماذا؟ في بيان الصغريات، في بيان المصادر. ما أدري واضح هذه، ولكن مع الأسف الشديد في حوزاتنا العلمية بسم الله الرحمن الرحيم يدخل وين؟ في المكاسب المحرمة مولانا، يبقى مولانا 7 سنوات 6 سنوات 4 سنوات يقرأ مكاسب، ولكن لا يلتفت إلى قاعدة عامة من قواعد ماذا؟ من قواعد المكاسب ما هي. ولهذا شوف المسافة شو صير؟ ده تكبر يوم على يوم. يعني إذا كان قبل مؤكفد قضية إخواني الأعزاء، أنا ما أدري اليوم القضايا المنهجية شون هاي تجي إلى ذهني وأنا همتي أنا ما أقدر أتجاوزه. مولانا في زمن السيد الخوئي رحمة الله عليه، السيد الخوئي درس 7 دورات علم الأصول، وأقصى دورته ما تجاوزت شقيت 6 سنوات، وبعضها شنو أقل 6 سنوات. وإلمن ربى في هاي الدورة؟ أنا أضرب مثال سيد خويل، ما أضرب مثال الشيخ الطوسي، لأنه الشيخ الطوسي مولانا علم الأصول لم يكن بهذا التطور. أنا دا أضرب مثال ماذا؟ علم الأصول عندما وصل بتعبير السيد الحكيم وصل إلى أوجه، مدرسة النجف الحديث إلى أوجه وصل، ولكن دورة الأصولية إيش قيد كان؟ 6 سنوات. وربت أعلام مثل من؟ أعلام مثل محمد بقر الصدق، هاي الطبقة ربت. هؤلاء تربوا في 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 دورات أصولية إيش قيد عمره؟ والآن الدورات الأصولية مالتنا إيش قد صغيرة؟ 18 سنة 25 سنة 35 سنة ما أدري والله. روح الإشكالية وين؟ هذولاك مكان، هذول ما يعرفون يحجون، ذاك كان يعرفون يحجون، هذولاك مقصقصين من العلم، هذول مزودين بالعلم. لا يا أخي، هذولاك كان يعطون يعرفون ماذا يعطون للطالب. وإنسان إذا ما يعرف ماذا يعطي للطالب يبقى والله 350 سنة يراوح الطالب بمكان. هاي القضية المنهجية اللي أقولها. إذن أرجع إلى بحث، عندنا وقت مولانا زين، فقط عنوان البحث. الآن إحنا إخواني الأعزاء راح ما راح نستعمل هاي المنهجية. لماذا؟ لأنه إحنا مو بحثنا في المكاسب، وإلا أنا كان بيودي أنه ندخل وين؟ في الأمور العامة أولا، لأنه هي اللي تنفع. ولكن باعتبار أنه ليس بحثنا في المكاسب، وأنا وفق إن شاء الله إذا وفقنا نشير إلى بعض قواعده، عرفت شلون؟ راح ندخل مباشرة على خط منه، الأدلة الخاصة، وهي أنه هل يجوز التكسب بالدم أو ماذا؟ أو لا يجوز. فإذا كانت هناك أدلة دالة على حرمة التكسب بالدم، بعد نغض النظر عن الأدلة ماذا؟ الأدلة العامة لا نحتاج إليها، لأنه ثبت عندنا أن الدم لا يجوز التكسب به. أما إذا لم تتم هذه الأدلة، راح نعكس المنهج، لم تتم هذه الأدلة نحاول أن نستعين ببعض ماذا؟ ببعض القواعد العامة التي لها مدخلية في عمليتي أو في مسألة فهم جواز التكسب بالدم. هل تدل على ذلك أو لا تدل؟ وعلى الطريقة اللي دخلنا فيها في الغناء إخوان الأعزاء ما راح ندخل في التفاصيل، وإنما في كم بحث نحاول ماذا؟ أن نجمع، لأن حتى أن الإخوة يكونون على بينة في هذا الموضوع. والحمد لله.